الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أخذنا في القاعدة الأولى من قواعد صفات الله تبارك وتعالى أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات حسن، صفات كمال وحسن. وبينا أن هذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث هي. فصفات هي كمال من كل وجه، فالله متصف بها على الإطلاق والكمال. وصفات هي نقص من كل وجه أو من جميع وأكثر الأوجه، فهذه الله منزه عنها. وصفات هي كمال من وجه ونقص من وجه، فالله تبارك وتعالى يتصف بها على وجه الكمال والقيد لا على وجه النقص والإطلاق. نأخذ اليوم القاعدة الثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله. القاعدة الثانية قول المصنف: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ما معنى باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ من حيث الوسع المراد به من حيث الاستدلال، فكل فعل يصح إذا ورد يقال هذه صفة لله تبارك وتعالى، وكل اسم نأخذ منه صفة لله تبارك وتعالى، وما جاء على صيغة المصدر فإنه يصح أن يكون صفة لله تبارك وتعالى. إذن باب الصفات أوسع أولا من حيث إيش؟ الورود والدلالة والاستدلال، فكل فعل فهو صفة لله تبارك وتعالى، وكل اسم هو متضمن لإيش؟ للصفة، وكل مصدر فهو صفة لله تبارك وتعالى. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء من هذه الحيثية. والحيثية الأخرى هي أن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تكون اسما. إذن من هذا الوجه أيضا تدلنا هذه القاعدة على أن الصفات أوسع من باب الأسماء، أوسع ورودا، أوسع استدلالا، ثم لأن الله تبارك وتعالى أفعاله لا منتهى لها، فهو فعال لما يريد، فصفاته تبارك وتعالى أشمل. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. هذا الوجه الذي ذكرناه نحن رقم 2، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، هذه تسمى صفات الأفعال، تسمى إيش؟ صفات الأفعال. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها، الله جل في علاه فعال إيش؟ أزلا، فعال أبدا، إذا لم يزل فعالا ولا يزال فعالا، فأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. يعني المخلوقات لكلامهم بداية. هل أنت مثلا تكلمت في وقت من أول ذاتك تكلمت، ولا في وقت معين بدأت بالكلام؟ في وقت معين. كذلك ربما يأتي من عمرك يوم وبدنك وذاتك شاخصة والكلام منك مفقود، كحال كثير من المرضى وهو حال كل الموتى، أليس كذلك؟ أين الصفة الآن؟ فقدت، لم تكن موجودة في البداية ولم تكن موجودة في النهاية. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فصفاته تبارك وتعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. نفدت بالدال المهملة يعني ما خلصت، ما انتهت كلمات الله. أما نفدت بالذال المعجمة معناها خرقت، وليس هذا المراد. ما نفدت كلمات الله ما انتهت، لماذا؟ ما العلة؟ لماذا كلمات الله لا تنتهي والأقلام من أشجار الأرض تنتهي وبحار الأرض مدادا تنتهي؟ ها؟ أه؟ كلام لا منتهى له. والبحار إيه؟ المخلوق له منتهى، فأشجار الأرض لها منتهى وبحار الأرض لها منتهى، كلام الله عز وجل لا منتهى. نحن نعرف أن البحر ما كان موجودا، وجد بعد أن لم يكن، فسيأتي يوم ولا يكون. فلذلك لو استخدمت استخداما كثيرا تفرد تفنى وتنفد، ولو على مرور الأيام والليالي ولو كان قليلا. هذا معنى الآية. قال ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، أخذ يعني، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، يمسك. وقال إن بطش ربك لشديد، البطش القوة. وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فهذه صفات نصف الله تعالى بها، بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها. انتبه، ما جاء من صفات الأفعال أو ما جاء مصدرا من الصفات لا يجوز أن نأخذ ونشتق منها اسم لله تبارك وتعالى. يعني في المخلوق معلوم أن المخلوق إذا عمل عملا فمثلا ضرب زيد يقال له الضارب، أليس كذلك؟ يقال له الضارب. ولكن هل يسمى، هل اسمه الضارب؟ سؤال. لا. طيب إذا قيل فلان نجر نجارة يقال له فلان نجار، نجار الآن هذه صفة ولا لا؟ هل يجوز أن نسميه نحن بالنجار ولا ما يرضى؟ ها؟ ما يرضى. إذن الشاهد من الكلام أن الصفات في المخلوقات، ها؟ في المخلوقات لا يرضون أنك أنت تضع لهم اسما من أفعالهم. يعني مثلا لو رأيت رجلا يتعتع في الكلام فتقول له أنت المتعتع، ما يرضى. لو رأيت رجلا يعرج فقلت لو أنت الأعرج، ما يرضى، يقول أنا سماني أبي كذا وسمتني أمي كذا. فدلنا على أن الأفعال، هذا دلالة عقلية مضطردة، أن الأفعال تورد وتذكر كما جاء. الله جل وعلا لا يجوز أن يسميه أحد، فنحن إذا اشتققنا من الفعل اسما له فنحن الذين وضعنا هذا الاسم له. أين جاء أن من أسماء الله الجائي؟ لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. أين جاء في كتاب الله أن من أسمائه النازل؟ ما جاء. قد يقول القائل طيب جاء القابض الباسط، لا ما جاء، ما نرده، صح ولا لا؟ ما جاء نقبله على العين والرأس. عندنا القاعدة هي إيش؟ الورود. فما ورد اسما أثبتناه اسما مع تضمنه للصفة، وما لم يرد اسما إنما جاء على صيغة الفعل مثل جاء ويأتي ويريد ويشاء، هل نسمي الله مريدا؟ هل نسمي الله شائيا؟ لا، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه جل في علاه. فهو أعلم بنفسه، ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أعلم الناس بربهم. ولذلك الله قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال في الآية الأخرى: فتعالى عما يصفون. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن نسميه نحن باسم نشتقه من صفاته من أفعاله، لا يجوز هذا، واضح؟ هذا باب ممنوع. إذا كان هذا الباب ممنوع في المخلوقات لا يرضون به، فكيف بالخالق جل في علاه؟ فهذا باب ينبغي أن ننتبه له. قد يقول قائل إن الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أن الصفات مشتقة من الأسماء، ومعلوم أن الاسم يشتق من الفعل. الاشتقاق اللغوي مسألة أخرى، انتبهوا. يشكل على بعض الناس أنه يقرأ كلام ابن القيم في الاشتقاق، حيث يفهم من كلامه أن الاسم مشتق من الفعل. هذه مسألة لغوية، ما هي مسألة راجعة إلى مسألة عقدية. المسألة اللغوية: هل المشتقات، يعني معنى المشتقات عند اللغويين يعني تصريفات الكلمة، إيش معنى المشتقات؟ لما تقول هذا مشتق أي متصرف فيه، هو معنى مشتق يعني أنت أخذت من هني وحطيت هني بس؟ لا، ليس هذا معناه. معنى الاشتقاق اللغوي التصريف في الكلمة. فهل الآن هناك خلاف بين الكوفيين والبصريين، وأنتم درستم النحو، هل الأصل أن يشتق من المصدر التصريفات الكلمة، اشتقاقات الكلمة، أو نشتق من الفعل؟ فمن قال إنه يشتق من الفعل هذا له وجه، وهو فعل ماضي فعل، أو مشتق من المصدر الذي هو فعل ضرب، هل من ضرب أو من ضرب، من نصر أو نصر؟ ها؟
خلاف.
طيب أنت إيش ترجحون، قول الكوفيين ولا البصريين؟ الكوفيين في هذا الباب يعني ناس تبعوا الأثر، قالوا ما ورد نقبله وما عندنا شيء اسمه يعني تعليلات. البصريين يعللون، هم يقولون إن الفعل أقدم من الاسم، يقولون هذا الكلام بدلالة أنه يكون للشيء فعل ثم يكون له اسم، يكون للشيء فعل ثم يكون له اسم. لكن هذا لا يسلم. يعني مثلا لو قلنا إن الإنسان قبل أن نسميه بكذا وكذا هو موجود في بطن أمه، وله حركات وله أكل وله شرب، ولا لا؟ في بطن أمه. طيب هل الآن فعله أقدم ولا اسمه؟ نقول هذا نظرة إلى الاسم الذي نحن سمينا، وإلا فهو مني له اسم، لاحظ، ونطفة له اسم، وعلقة له. المسألة هذه ما فيها كثير خلاف، فائدة، الشاهد أن نفهم فقط. قصدي أن ندرك أن الاشتقاق اللغوي معناه تصريفات الكلمة، ما لنا علاقة فيها. نحن هنا حينما نقول الاسم نأخذ منه الصفة، نأخذ، مو معناه نشتق. فإن سميت هذا الأخذ اشتقاقا بمعنى التصريف، فقلت مثلا الرحيم نشتق منه صفة الرحمة، ما في إشكال، تصريفات صحيحة. لكن لا يجوز أن نقول إن هذه التصريفات قاعدة مضطردة طردا وعكسا، يعني ما يجوز أن تأخذ من كل اسم، من كل صفة اسم، وإن جاز لك أن تأخذ من كل اسم إيش؟ صفة. وإن كان، انتبه الآن، وإن كان ليس كل اسم يدل على فعل، صح ولا لا؟ وهذا دليل أيضا على أن الباب باب توقيفي، ما هو مسألة كل اسم لابد يكون له صفة ولابد أن يكون له فعل، لا يلزم. مثلا الآن الحياة، الحي اسم من أسماء الله، ما هي الصفة التي نأخذها من هذا الاسم؟ الحياة. طيب ما هي الفعل؟ لا، يحيي بقوتي، يحيي بإرادتي. إن قال يحيي بحياتي هذا من اللوازم، فانتبهوا، لا يلزم أن كل اسم من أسماء الله لا بد أن تكون له فعل، ها؟ ولذلك هنا الشيخ عبارته يعني دقيقة رحمه الله، حيث قال لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله. ليش قال من الصفات ما يتعلق؟ لأن من الصفات أيضا ما لا يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، تكون صفات لازمة مثل الحياة. الحياة صفة لازمة، واضح؟ الحياة صفة إيش؟ لازمة لله تبارك وتعالى. طيب ننتقل للقاعدة الثالثة. قال رحمه الله صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذه القاعدة انتبهوا إلى إطلاقها، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. اعترض عليها بعض الفضلاء من مشايخنا، اعترض على القاعدة بعض الفضلاء من مشايخنا وقال إن الصفة السلبية التي هي المنفية كيف يضاف إلى الله؟ فقال إن هذا تجوز في العبارة، والصواب أن كلام شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أقعد، بل هي التي نطق بها الأئمة من قبل كالدارمي في النقض، وابن خزيمة في التوحيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية والحموية. فإذا الصفات موجودة في القرآن، الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه بعض الصفات، فماذا نسميها؟ نقول صفات منفية عن الله، صفات منفية عن الله تعالى. فإذا إضافته إلى الله، صفات الله منقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية، صفات سلبية، ما فيها إشكال، لأن هذه الإضافة باعتبار الثبوت وباعتبار النفي، صح ولا لا؟ فأي إشكال فيه؟ لا إشكال. فنقول إن شيخنا المعترض أخطأ، غفر الله له، وإلا فكلام العلماء قديما، بل هو نص القرآن، ها، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات ولا نفي؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له، بل الكمال لا يتم إلا بالنفي مع الإثبات. ما في شيء اسمه صفات فقط ثبوتية ثبوتية ثبوتية، لا، كذلك لا يوجد شيء اسمه صفات منفية منفية منفية، لا، بل لا بد من صفات إيش؟ ثبوتية ومنفية التي هي السلبية. في إشكال عندكم في هذا؟ هذه مهمة الآن نفهمها. صفات الله أي من حيث هي، من حيث ما وردت في كتاب الله عز وجل، منقسمة إلى قسمين، ثابتة أي إضافتها إلى الله، ها، سلبية أي أنها منفية عن الله تبارك وتعالى. هو الشيخ لو قال ثبوتية ومنفية، ها، كان أحسن. لماذا؟ لأن ربما يتوهم متوهم أن المراد بالسلبية هي الصفات التي تعني السلب فقط. طيب هل أهل السنة والجماعة يثبتون سلبا محضا؟ الجواب لا. انتبهوا للقاعدة، سيأتي إن شاء الله معنا. قال رحمه الله فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه. ها، انتبهوا الآن، ما هي الصفات الثبوتية؟ ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا لابد، كما مر معنا القاعدة الأولى إيش هي؟ صفات الله كلها كمال، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، بدليل السمع والعقل. هذه الصفات ثابتة في القرآن وفي السنة. قال أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، هنا هذه تسمى دلالة التضمن وليست صريحة، دلالة التضمن وليست صريحة. أما النص الصريح في أن لله صفات، النص الصريح أن الله له صفة، عندنا دلالة مفهوم المخالفة في القرآن، وعندنا دلالة المنطوق في الحديث. ما دلالة مفهوم المنطوق في الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يختم كل ركعة من صلاته بقل هو الله أحد، لم تفعل ذلك؟ انتبه للرواية هذه، قال إن فيها صفة، إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. صفة الرحمن، تأمل اللفظ هذه. إذن الله يضاف له الصفة، تقول هذه صفة الله، خلافا لزعم ابن حزم أن هذه ما وردت. وأما في القرآن فدلالة مفهوم المخالفة، تأملوا هذه الآية، فتعالى الله عما يصفون، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فلما نفى عن نفسه ما وصفه به الواصفون، ها، دل دلالة المخالفة أن ما وصفه به المرسلون ثابت لله صفات. إذا كلمة الصفات ثابتة. قال والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، سواء كانت ثابتة أو منفية، صح ولا لا؟ ما أثبته القرآن يجب إيش؟ إثباته، وما نفاه القرآن يجب نفيه. قال وأما العقل، ما هو دلالة العقل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وأنها منقسمة إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية؟ كيف العقل يدل على هذا؟ انتبهوا، كيف العقل يدل على أن صفات الله منقسمة إلى ثبوتية وسلبية؟ هذه مسألة مهمة. قال فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. يعني الشيخ يستدل من حيث العقل على أن ما جاء من خبر الله وهو أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا وجب إثبات ما ورد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حينما يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إذن الشيخ استدل بدلالة العقلية على أن ما ورد يجب إثباته، صحيح؟ لكن لو قال لنا قائل كيف تستدلون بالعقل على أن الصفات لله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين ثبوتية ومنفية، بالعقل كيف تستدلون؟ نقول ما من موجود إلا، انتبه لها هذه دلالة عقلية، ما من موجود إلا وله صفات، إما كمال ثابتة وإما صفات نقص ثابتة أو منفية، وإما صفات نقص ثابتة، فالقسمة رباعية. ما من شيء موجود إلا ويلزمه شيء من هذه الأشياء. لاحظوا، صفات كمال صفات نقص، صفات كمال من كل وجه، صفات نقص من كل وجه، لا بد أن يتصف إما بصفات الكمال وإما بصفات النقص، أو بصفات الكمال، ها، دون، لا، أول شيء صفات الكمال بدون النقص، والثاني صفات نقص بدون كمال، والثالث صفات نقص وكمال، صفات نقص وكمال، الثالث أنه يثبت له صفات الكمال وينفى عنه صفات النقص، فهي قسمة رباعية. أعيدها مرة ثانية، ما من موجود إلا ويلزمه أحد هذه الأربعة، إما أن تكون متصفة بصفات الكمال فقط دون نفي صفات النقص. اكتب أمامها: وهذه مستحيلة، إما أن يتصف بصفات الكمال ولا ينفى عنه صفات النقص، وهذه مستحيلة لأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. كيف صفات كمال ثم لا تنفي عنه النقص؟ ما يصير. الصورة الثانية عكسها: تثبت صفات النقص ولا تنفي عنه صفات الكمال، وهذه مستحيلة. القسمة الثالثة: أن تتصف بصفات الكمال والنقص، أن تتصف بصفات الكمال دون النقص وتنفى النقص. إذن لاحظوا الآن: صفات كمال لا نقص فيها ولا ينفى عنه النقص فيلزم منه الجمع بين النقيضين، أو صفات نقص ولا ينفى عنه ولا يثبت له الكمال فيلزم منه الجمع بين النقيضين، أو صفات نقص وكمال في آن واحد ويلزم منه الجمع بين النقيضين. فلم يبقى إلا الرابع، وهو أن نثبت صفات الكمال وننفي صفات النقص. الآن الله جل وعلا موجود، تثبتون وجوده ولا لا؟ ما معنى موجود؟ قلنا أجيبه، إيش قلنا معنى موجود؟ قلنا موجود صيغة مفعول لا يليق بالله. ما معنى موجود؟ قلنا لما تقول الله موجود يعني إيش؟ لا تريد تنسون أنتم، أنا ما أزعل بعدين عليكم، أخلي الدرس وأمشي يعني. لكن ذكرنا هذا أكثر من مرة، قلنا موجود صيغته صيغة مفعول، ومعناه معنى المصدر أي ثابت وجوده. ما قلنا مرارا وتكرارا موجود صيغته صيغة مفعول ومعناه معنى المصدر وليس معنى اسم المفعول أي ثابت وجوده. طيب، الله موجود يعني ثابت وجوده، الآن هو موجود متصف بصفات النقص والكمال ولا ممتنع؟ ممتنع، أحسنت، اكتب قدامه ممتنع. أن يتصف بصفات النقص والكمال ممتنع، يتصف بصفات النقص ممتنع صح؟ يتصف بصفات النقص دون نفي الكمال ممتنع. فلم يبقى إلا الرابع، أنه متصف بصفات الكمال وينفى عنه صفات النقص لأنه ذو الجلال والإكرام، صح؟ طيب، إذن بدلالة العقل صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، بدلالة النقل وبدلالة العقل. الله موجود ثابت وجوده، والصفات الموجودة إما صفات كمال وإما صفات نقص، فالكمال ثابت لله والنقص منفي عن الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن ندرك الآن بالنسبة للمخلوق ما الذي يثبت له؟ هناك صفات كمال ثابتة له لكنها كمالات نسبية، كمالات إيش؟ وليست مطلقة. أما صفات الله فكمالاته جل في علاه مطلقة، والعبد ينفى عنه صفات النقص إما مطلقا وإما نسبية، والله جل وعلا ينفى عنه صفات النقص مطلقة. قال رحمه الله: صفات السلبية ما نفاها الله سبحانه. اكتب فوق السلبية كلمة إيش؟ منفية، أحسن. ما نفاها الله سبحانه، لأن الله جل وعلا قال، تأمل هذه له: لا تجعلوا لله ندا. إذن الله لا ند له، هذا نفي ولا ليس نفي؟ نفي. ويسميه المتكلمون، يسمون هذا إيش؟ السلبية. المتكلمين هم اللي يسمون الصفات التي تسبق بالنفي يسمونها سلبية. ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. إذن لا بد أن تنتبه، ما نفاه الله لا بد أنه محتمل إيش؟ النقص، ولذلك الله نفاه. ما يمكن أن تعتقد أن شيء من الكمالات ينفيه الله أبدا. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي عن الله إلا ما هو نقص، إلا ما هو نقص. قال رحمه الله تعالى: كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. أما الموت فجاء نفيه وين؟ وين؟ وين؟
كل من عليه فان ويبقى وجه ربك
بالجلال. هذه دلالة المطابق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يفنى. طيب وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بس ما في ذكر الموت، ها؟ قال الحي القيوم، بدايات المخالفة تدل على إثبات نفي الموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب والجهل، ها؟ الجهل ينفع عن الله ولا ما ينفع؟ ينفع عن الله. وما هذا ثبوت العلم، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، وما كان ربك نسيا. هذا معاني الجهل، هذه من معاني الجهل. طيب وما مسنا من لغوب، يعني تعب. قال: فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. انتبهوا الآن، كل نفي في القرآن فليس مقصود لذاته، كل نفي في القرآن ليس مقصود لذاته، وإنما المقصود إثبات كمال ضده. يعني نقص الموت في نفسه ليس كمال، الله جل وعلا صفاته كلها كمال، فلما نفى الموت علمنا ذلك إيش؟ لكمال حياته. نفى عن نفسه النسيان والغفلة لكمال علمه، نفى عن نفسه التعب لكمال قدرته وقوته وجبروته وسلطانه سبحانه وتعالى. قال: فالمراد به، يقول: فيجب نفي عن الله لما سبق مع إثبات ضد على الوجه الأكمل، وذلك، حط تحت خط العبارة هذه، لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. ها، لأن النفي ليس بكمال، لأن النفي ليس بكمال. الآن لو أنت جاءك إنسان وقال لك: يا أخي أنت لست دلاكا، أنت لست لحاما، أنت لست سباكا، هل هذا في كمال لك؟ ما في كمال، ما في كمالات. الكمال في النفي ما تضمن إيش؟ ما تضمن معنى وجوديا مرادا منه الإثبات. ولذلك لو نتأمل نجد أن الله جل وعلا في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة لم يأتي الاضطراد في ذكر الصفات المنفية، لأن الاضطراد في ذكر الصفات المنفية مخالف للمعنى الكمال، المقصود هو من النفي الكمال. قال رحمه الله: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم. لما تثبت شيء معناته وجود ولا العدم؟ تثبت شيء وجود، ولما تنفي شيء العدم. والعدم كما قيل كاسمه ليس بشيء، والعدم ليس بشيء، يعني هو كاسمه، كاسمه عدم، فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. ها، لماذا النفي المحض ليس بكمال؟ لأنك ربما تنفي الشيء عن الشيء لا لكمال وإنما لعدم قابلية المحل. فأنت تقول مثلا: الجدار لا يظلم، الكتاب لا يسمع، الماء لا يمشي، الجدار لا يتكلم. لماذا تنفي هذه السلوب؟ لأن المحل ليس بقابل، المحل ليس بقابل، وذلك دلنا على أن مجرد النفي ليس كمالا. الكمال هو ما يتضمن إثبات الضد، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. انتبهوا، قد يكون النفي، أنت ما تعرف تتكلم الآن، النفي هنا ليش؟ لبيان العجز ولا لا؟ فالنفي قد يكون لبيان العجز، وليس هذا المراد حينما ننفي عن الله عز وجل ما جاء نفيه. المراد ليس هو بيان العجز في حق الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وليس المراد أنه غير قابل للصفات، لا، المراد بيان إثبات كمال ضد هذه الصفات المنفية، وأن الله موصوف بها على الأكمل والأتم والأعلى والأولى من معاني الكمالات. قال رحمه الله: وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون، أو قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أنا ما أدري ليش أنا حافظها بالعكس، أنا حفظتها بالعكس، ترى هذا شاهد لغوي. قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون حبة خردل. طيب لما يقول قبيلة لا يغدرون، هل هذا صفة كمال؟ ولا يظلمون، الآن المنفي، المنفي لو كان في غير هذا السياق كان كمال، لأنك لما تسمع كلمة لا يغدرون يعني أوفياء بالعهود، لا يظلمون يعني ناس فيهم عدل وإنصاف، لكن السياق يدل على أنه أراد الذم. كيف؟ لأنه قال قبيلة، ها قبيلة يعني أن إيش؟ لهم قادرين لا على الغدر ولا على الظلم، أصلا مو قادرين، فهذا دليل على العجز. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، معناه أنهم قوم عجز، قوم ضعف. فإذا ليس النفي المجرد هو المقصود، لأن النفي المجرد قد يكون لعدم قابلية المحل أو لعجز المحل. أما إذا نفينا الشيء عمن هو قادر، عمن هو قابل، فنفينا عنه الوصف، فذلك لكمال ضده. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ها، لا يموت، هذا صريح جاء، أصرح من آية سورة الرحمن. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته جل في علاه. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله جل في علاه. هل الله يقول لا يظلم لأنه غير قابل أو أنه عاجز؟ ها، هل ينفي الظلم عن نفسه لأنه عاجز عن الظلم؟ أجيبه قطعا لا، الله لا يعجزه شيء. إذا لما نفى الظلم عن نفسه علمنا أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكنه جل وعلا لكمال صفاته لا يظلم أحدا من خلقه. قال مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، نفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، فكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. مع الأسف انتهى الوقت وما استطعنا أن ننهي القاعدة الرابعة، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله السبت القادم، لأن حنا مفروض 27/12 نكون خلصنا القواعد، القواعد يعني الأقل شيء بغض النظر عن المتمات، لأن حنا نريد أن ننتهي من القواعد، هذا أهم شيء. أما ما عدا ذلك يمكن نقرأها قراءة إن شاء الله. يعني عندنا المقرر إلى صفحة 64، ما بعد 65 هذا إن شاء الله جل وعلا نمر عليه مرورا قراءة فقط. طيب أحد عنده سؤال فيما مضى؟ تفضل. نعم. ويثبت لله العينين. نعم، لأن العور في لغة العرب ضده من له عينان، ولهذا نقل الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين في فقرة الكلام على عقيدة أهل الحديث، وكذلك في كتابه الإبانة، إجماع أهل السنة والمسلمين على أن الله له عينان، وكذلك نقل ذلك الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وغيره من العلماء، ومنهم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.